بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم في كتاب القرآن الكريم، هذا الكتاب هو الكتاب الأول من الكتب الأصولية بعد المقدمات التي تطرقنا لها. قال: وليس منهما بالآحاد روي، أي ليس من القرآن ما روي بالآحاد. وخبر الآحاد هو الخبر الذي يرويه فرد أو جماعة لم تبلغ حد التواتر. والقرآن الكريم لا يثبت بالآحاد، لا بد فيه أن يكون متواترا، وهذا التواتر هو الذي عبر عنه بصحة النقل التي ستأتي في الشروط الثلاثة التي تستلزمها القرآنية. إذن فما روي بالآحاد ليس قرآنا، فللقراءة به نفي قوي، أي فإنه لا تجوز القراءة به. يجوز ذكره على سبيل العلم والتعليم، ولكن لا يجوز اعتقاد كونه قرآنا، ولا القراءة به في الصلاة ولا في غيرها على وجه التعبد باللغو، وذلك كقراءة ابن مسعود: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. فهذه مروية بالآحاد، لم تتواتر ولم توافق رسم المصحف الشريف، فهي ليست قرآنا. فيجوز روايتها في باب العلم والتعلم، ولكن لا يجوز اعتقاد قرآنيتها، ولا القراءة بها في الصلاة، ولا قراءة القرآن بها على جهة التعبد. فإن اللفظ المتعبد به هو ما كان في المصحف الشريف، وما كان مستلزما ومستكملا للشروط الثلاثة التي تأتي قريبا إن شاء الله. كالاحتجاج، أي كما أنه أيضا لا يجوز الاحتجاج بالقراءة الشاذة. والقراءة الشاذة هي التي يختل فيها واحد من الشروط الثلاثة التي ستأتي، وهي صحة الإسناد، وموافقة الوجه العربي الفصيح، وموافقة مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالقراءة الشاذة كقراءات القراءات التي تعزى لابن مسعود وغيره، كقراءة الأعمش والحسن البصري والعطاردي، هذه القراءات ما كان وراء العشرة غير متواتر وليس قرآنا، ولا يجوز القراءة به تعبدا، ولا تجوز تلاوته في الصلاة، ولكن هو من مسائل العلم، فيجوز للمعلم والمتعلم أن يقرأه على أنه قراءة شاذة. واختلف العلماء في الاحتجاج به، فذهب جمهور المالكية وهو أصل الشافعية أيضا إلى أن القراءة الشاذة لا حجة فيها. لماذا؟ لأنها أصلا إنما جيء بها من جهة كونها قرآنا، إنما يحتج بها من يحتج من جهة كونها قرآنا، وقد بطلت قرآنيتها بالإجماع. فإذا بطلت قرآنيتها بطل الاحتجاج بها. واختار بعض أهل العلم أنها يحتج بها لا من جهة كونها قرآنا، ولكن من جهة أنها إذا قلنا إنها ليست قرآنا فلا أقل من أن تكون كحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحتج بها. وهذا اختيار تاج الدين السبكي في كتابه جمع الجوامع. ولهذا قال السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع الذي عقد به جمع الجوامع لابن السبكي في كتاب القرآن، قال: أما القرآن هاهنا فالمنزل على النبي معجزا يرتل باقي تلاوة، ومنه البسملة لا في براءة ولا ما نقلها أحدهم على الصحيح فيهما، والسبع قطعا للتواتر انتما، وقيل إلا هيئة الأداء، قيل وخلف اللفظ للقراء، وأجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة بها، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج تجري، أي الأصح أن الشواذ تجري مجرى الخبر، أي تجري مجرى الحديث النبوي الشريف في الاحتجاج بها، خلافا لما ذهب إليه المالكية كما ذكرنا. وأيضا هو ظاهر مذهب الشافعية من غير اختيار السبكي، ولذلك لم يقل المالكية بوجوب التتابع في كفارة اليمين. وتوجد قراءة شاذة وهي صيام ثلاثة أيام متتابعات، ولكن هذه قراءة شاذة فلم يحتج بها المالكية ولم يحتج بها كذلك الشافعية. لكن قلت إن اختيار السبكي في جمع الجوامع هو الذي عقده السيوطي بما ذكرنا أنها يحتج بها. وأما الشيخ سعد الله رحمه الله تعالى فإنه يركز على مسائل الأصول الموافقة لمذهبه، والمالكية من أصولهم أن القراءة الشاذة لا يحتج بها. ثم قال: غير ما تحصل في ثلاثة، أي إنما تصح قرآنية اللفظ. وإذا صحت قرآنية اللفظ ترتب عليه أمران: جواز التعبد بلفظه والاحتجاج به. إذا صحت قرآنية اللفظ ترتب عليها أمران: جواز التعبد باللفظ، أن هذا اللفظ كل حرف منه بعشر حسنات، هذا خاص بالقرآن الكريم. والأمر الثاني هو الاحتجاج، أنه يكون حجة، يجوز الاحتجاج به حينئذ. ما هي الشروط التي إذا وجدت كان اللفظ قرآنا؟ هي الشروط الثلاثة التي ذكرها بقوله صحة الإسناد. معناه الشرط الأول هو أن يكون الإسناد صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني الوجه العربي، موافقة وجه نحوي وصرفي عربي. النبي صلى الله عليه وسلم عربي قح، والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح لمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي قراءة الكسائي: نزل به الروح الأمين. المهم أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فما لم يكن موافقا لكلام العرب في تأليفها للكلام، في تأليف مفرداتها الصرفية وفي تأليف جملها العربية، فإنه لا يكون قرآنا، لأنه سيناقض القرآن حينئذ، لأن القرآن أخبرنا بأنه نزل بلسان عربي. فإذا وجدنا شيئا ليس باللسان العربي، ليس موافقا للسان العربي في بناء الكلمات في الصرف أو في بنائها كذلك أيضا بناء الجمل في النحو، فإننا نعلم أنه ليس قرآن. وأما الخروج عن المفردات اللغوية العربية فيدخل في مسألة المعرب التي سيتطرق لها الشيخ، وهي أنه لا خلاف بين أهل العلم أن الألفاظ الأعجمية الخالصة التي لم يدخلها تعريب ليست في كتاب الله تعالى، واختلف في قسم يسمى المعرب، وهو الألفاظ التي استعملتها العرب من غير لغتها وأجرت عليها تغييرا حتى كانت مناسبة لأوزانها ولكلامها. فهذه طبعا فيها خلاف مشهور سيأتينا الحديث عنها إن شاء الله، لأن المؤلف سيعقد لها بابا. ومذهب الجمهور أنها غير واقعة في كتاب الله تعالى إلا الأعلام، فالأعلام متفق على وقوع الأعلام العجمية قطعا في القرآن الكريم، كجبريل وميكائيل وإبراهيم وإسماعيل، ومعظم الأعلام الواقعة في كتاب الله تعالى أعلام عجمية ليست بعربية. ولكن مذهب الجمهور أن غير الأعلام، أن ما وقع في القرآن من غير الأعلام ليست فيه عجمة، وما وقع من أن الكلمة قد تستعمل في لغة وتستعمل في لغة أخرى هو من باب توافق اللغات، باب توافق اللغات. وقد قال السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب: اللفظ إذ ما استعملته العرب فيما له لا عندهم معرب، وليس في القرآن عند الأكثري كالشافعي وابن جرير الطبري. وقال هو شيخ سعد عبد الله في المراقي: ما استعملت فيما له جل العرب في غير ما لغتهم معرب، ما كان منه مثل إسماعيل ويوسف قد جاء في التنزيل أي الأعلام قطعا متفق على وقوع الأعلام الأعجمية في القرآن الكريم، ما كان منه مثل إسماعيل ويونس ويوسف قد جاء في التنزيل إن كان منه، لأن منهم من عرف المعرب بأنه لفظ غير علم، لأن العلم لا خلاف في وقوع الأعلام الأعجمية في القرآن الكريم. بل سائر الأنبياء الذين وردت أسماؤهم في القرآن الكريم عجم إلا أربعة، ومحمد صلى الله عليه وسلم وهود وصالح وشعيب، هؤلاء الأربعة عرب، وغيرهم من الأنبياء كلهم عجم، يعني من غير الأمة العربية. نعم نعم، لا هو عبر التاريخ يعني فيما نعلم أكثر أمة أنبياء هم بنو إسرائيل، هؤلاء عجم، لا في فترة من الفترات كانوا فضلهم الله تعالى على العالمين، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم، مرت عليهم قرون من الزمن وهم أفضل العالمين بنو إسرائيل. وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خالفه نبي، إذن رئيس الدولة كان معصوما دائما، كن معصوم رئيس الدولة دائما معصوم، يسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي صلى الله عليه وسلم. ونعم إذن قلنا لابد من موافقة اللفظ العربي، والشرط الثالث هو موافقة المصحف العثماني. ونعني بموافقة المصحف العثماني موافقة نسخة من النسخ التي كتبها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه للأمصار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن على عهده، ولما كان في عهد خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه جمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه باستشارة من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المصحف الشريف، وأمروا بذلك زيد بن ثابت أن يجمعه فجمعه، ولكن ذلك المصحف الذي جمعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه تفرق في الأمصار واختلفت نسخه، فكثر الخلاف في المصحف، فبلغ الأمر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فاجتهد وهو أهل لذلك وأراد أن يجمع الناس على مصحف واحد، واستدعى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأمده بجماعة من قريش من خيرة أبناء قريش الأقحاح الفصحاء النجباء، وأمرهم بأن يكتبوا المصاحف وأن يتتبعوا المصاحف الموجودة، وأيضا استشيروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبوا النسخ المعروف، كتبوا ست نسخ، مصحفا لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، مصحفا لأهل المدينة، وكتبوا مصحفا لأهل مكة، ومصحفا لأهل الشام، وكتبوا مصحفين لأهل العراق، مصحفان للمصرين الكبيرين، مصران هما الكوفة والبصرة. ثم أمر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن تحرق كل النسخ التي ليست من ذلك المصحف، أمر أن يقضى عليها. خالفه في ذلك بعض الصحابة منهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه كان لديه مصحف يعجبه وكان يخالف مصحف عثمان، ولكن الأمة أجمعت على أن الحق مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فعثمان اجتهد فأصاب وجمع الأمة على مصحف واحد. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا المصحف ليس نسخة واحدة، وأن ذلك وقع عن قصد، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما كتبوا مصحف المدينة مصحف الشام مصحف مكة ومصاحف أهل العراق تعمدوا كتابة بعض الحروف في بعض المصاحف وكتابة غيرها في مصاحف أخرى، لأن ذلك جميعا ثبت عندهم أنه قرآن يتلى كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا جاء اختلاف القراءات، فكان لأهل الشام قارئهم، كان لأهل المدينة قارئهم. ونشأت القراءات عن رواية هذه المصاحف، فربما سقطت واو في مصحف أسقطها الصحابة عمدا، وليس في ذلك شيء من السهو، لأن هذا الفعل وإن كان صدر عن غير معصوم إلا أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم، فمن حفظ القرآن الكريم أن لا يضيع منه حرف. والله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله تعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم، فلا يقال إنه وقع شيء منهم من ذلك نسيانا، بل وقع عن قصد، فهم الذين كتبوا لأهل الشام وأهل المدينة فلا يخاف عقباها بالفاء، وكتبوا لأهل العراق وأهل مكة ولا يخاف عقباها، هذا عن قصد، لأن كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلوا ذلك عن قصد، لأن هذه الروايات جميعا ثبتت لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشاء الله تعالى أن تستقر القراءات المتواترة التي زكتها الأمة وأجمعت على صحتها على القراءات المعروفة. انعقد الإجماع على 7 منها، ومذهب جماهير أهل العلم أيضا إلحاق 3 المتبقية بها. فالسبعة المجمع عليها هي قارئ المدينة، وهكذا الترتيب، هذا ترتيب لا خلاف فيه بين أهل الأداء، بين أهل القراءات، إذا تحدثوا عن القراءات بدأوا بنافع رحمه الله تعالى. ونافع له راويان، أولهما قالون، حيث ترتيب، إذا أردنا الترتيب قالون وورش ثم ورش، يعني أول القراء في ترتيب الأداء، وهذا ترتيب لا يتعلق بالصحة، لأن يعني القراءات جميعا صحيحة، لكن اصطلح أهل الأداء على تقديمه، وهو لا يخلو قطعا من إشارة فضل للسابق قطعا. بدأ القراء في الترتيب بقراء الحرمين، وهذا اتفاق عند أهل الأداء أنهم بدأوا بقراء الحرمين، وقدموا قارئ المدينة على قارئ مكة. فأولا نافع وله راويان قالون وورش، طبعا قالون مقدم على ورش، ولكن هما أيضا روايتان صحيحتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد قارئ المدينة قارئ مكة، وهو عبد الله بن كثير، وله راويان أحمد البزي هو الأول وقنبل. ثم القارئ الثالث قارئ أهل البصرة، أهل البصرة هكذا اتفقوا عليه، وهو أبو عمرو زبان بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء، وله راويان الدوري ثم السوسي. ثم القارئ الرابع قارئ أهل الشام، وهو عبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر، وله قارئان هشام وذكوان. ثم الكوفة فيها 3 قراء، وفي الكوفة الغراء منهم 3 أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا كما قال شاطب رحمه الله تعالى. فأول هؤلاء عاصم، وله راويان شعبة ثم حفص، هكذا ترتب شعبة عن عاصم هذا الأول، ثم حفص عن عاصم. الثاني من أهل الكوفة وهو 6 من القراء 7 حمزة، وله راويان خلف وخلات، خلف وخلات. القارئ الثالث من أهل الكوفة وهو 7 من 7 علي بن حمزة الكسائي، علي بن حمزة الكسائي إمام الكوفة في النحو والقراءة، وله راويان أبو الحارث وحفص الدوري، أبو الحارث وحفص الدوري. ثم يلحق بهم بقية الـ10، وهم أبو جعفر المدني من المدينة المنورة، وله راويان ابن وردان وابن جماز، ابن وردان وابن جماز. ثم القارئ الثاني بالبصرة وهو يعقوب الحضرمي. سألت عمله نافع هو الأول نحن بده لا 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 خلف هو العاشر خلف هو العاشر خلف هو القارئ العاشر نعم. القارئ التاسع هو يعقوب الحضرمي. يعقوب الحضرمي وله راويان روح ورويس. روح ورويس هكذا. ثم خلف العاشر وقراءته واحدة لم تتفرع كبقية القراءات ولم تخرج عن السبع، يعني ليس له رواة كبقية القراء. خلف العاشر. أما السبع الأول فقد انعقد الإجماع على أن قراءاتهم متواترة، هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مرد له. وأما الثلاثة أيضا فمذهب جماهير أهل العلم وهو الصحيح الذي لا يخالف فيه إلا مكابر، أنها صحيحة يجوز التعبد بها وتجوز القراءة بها. نعم نعم هذا مذهب الجمهور وهو الصحيح. السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب قال والأصح كخبر في الاحتجاج التجري وأنها التي وراء العشر، أي الصحيح أن القراءة الشاذة هي ما كان وراء العشر. وهو أيضا هنا قال مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لهذا دام قد غبر، يعني أن الذي رجحه النظر رجحه الفكر ورجحه أيضا النقل عن أهل العلم أن الثلاثة متواترة كالسبع. إذن فهذه القراءات السبع متواترة. وينبغي أن نعلم أن الخلاف في هذه القراءات خلاف لا يقال فيه خطأ وصواب، كله صواب. يعني أنت إذا قرأت بقالون فقد أصبت، إذا قرأت بورش فقد أصبت، إذا قرأت بحفص فقد أصبت، إذا قرأت بحمزة فقد أصبت، هذا كله مصيب. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى على الناس أن وسع عليهم في قراءة القرآن الكريم. فكل من تلائمه قراءة وتناسبه بحسب لسانه وبحسب استعداده يمكن أن يختار القراءة التي تناسبه ويقرأ القرآن الكريم بها. فمن كان مثلا لا يتقن الإمالة وتشق عليه يقرأ بقراءة ابن كثير ليست فيها أي كلمة ممالة. ابن كثير لا يميل كلمة واحدة من كتاب الله أبدا، لا إمالة كبرى ولا صغرى. وإذا قرأ بحفص سيجد كلمة واحدة ممالة، وإذا قرأ بخالون سيجد كلمة واحدة متفق عليها وهي هيري، ويجد ثلاث كلمات مختلف فيها بالتقليل وهي التوريت وهاي من كاف هاي فقط أربع كلمات هكذا. لكن إذا أحب الإمالة فأهل الإمالة الحقيقيون حمزة والكسائي وأبو عمرو هؤلاء يميلون إمالة كبرى. ورش يقلل عند التقليل، يعني ليس له إمالة خالصة في غير طاهر فقط. نعم. وأيضا طريقة الأصبهاني عن ورش ليست فيها إمالة إلا كلمة توريت فقط. نعم. فهكذا هذا من توسيع الله سبحانه وتعالى على الناس، هو علم نافع من أراد أن يتوسع به وأن يخدم به كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا كله كلام الله سبحانه وتعالى. الخلاف فيه ليس كالخلاف في الحكم الفقهي، لأن حكم الله تعالى في المسألة الواحدة واحد، فإذا اختلف فقيهان فأحدهما مخطئ والآخر مصيب. أما إذا اختلف قارئان فيما روي وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فكلاهما مصيب. هذا كله كراء، كله كراء. إذا قال مثل الثلاثة ورجح النظر لها تواترا فدام قد غبر. ثم قال تواتر السبع عليه أجمع، يعني أن القراءة السبع نافع ابن كثير هكذا يترتب حسب اتفاق أهل الأداء، نافع ابن كثير أبو عمرو ابن عامر عاصم حمزة كسائي، هذا ترتيب متفق عليه بين أهل الأداء. هؤلاء القراء مجمع على صحة قراءته وعلى تواترها وأنها ثابتة لا مرد لها. والقراءات العشر جميعا يتحملها الرسم العثماني. الرسم العثماني هو الرسم العثماني أصلا ليس فيه نقط، وأيضا بعض الألفات ساقطة، تكون ساقطة، مثلا ألف تقاتلون يحذف، فيكون هذا اللفظ يتحمل إذا صحت رواية بتقتلون وصحت رواية بتقاتلون، فالمصحف الرسمي يتحمل تقتلون وتقاتلون. ثم فلا تقاتلوهم عند ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ولا تقتلوهم، هذا كله قراءة سبعية، والرسم العثماني يتحملها لأن هذه الألف أصلا ساقطة. نحن عندنا هناك نقول ألف نقول حمراء، يعني تكتب الفوق فقط، يعني لا توضع، تكتب فوق. نعم نفس الشيء. تمام، فهذه القراءات متواترة. وكذلك أيضا قلنا إن الراجحة هو تواتر الثلاثة المتبقية، والخلاف فيها خلاف ضعيف، خلاف ضعيف، حتى إن بعضهم قال إن هذا الخلاف لا ينبغي يقضى به على الإجماع، لأن الأصوليين اختلفوا في القدر الذي يخرق الإجماع من الخلاف، هل يخرقه الواحد والاثنان القلة، هل تخرق الإجماع من الإجماع ينعقد مع مخالفة القلة القليلة إذا خالفت الكافة والعامة. ثم قال ولم يكن في الوحي حشو يقع، يعني أن القرآن الكريم لا يقع فيه حشو، أي شيء لا يعرف معناه لا يقع فيه. وخلافا للفرقة تسمى بالحشوية فإنهم قالوا بوقوع ذلك في القرآن الكريم، ولا شك أن القرآن الكريم سمى الله سبحانه وتعالى قسما منه بالمتشابه، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فاختلف العلماء هل الوقف تام على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويكون والراسخون في العلم يقولون آمنا به فهو بداية كلام، ومن من قالوا ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإذا قلنا إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله وإن الوقف تام، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، فمعناه أن القرآن كله دال، ولكن منه ما بين لنا وجه دلالته، ومنه ما لم نطلع على معناه، ولكن هو في نفسه له معنى علمه الله تعالى ونحن لا نعلمه. وبعضهم كثير من المفسرين يمثلون له بالحروف المقطعة في أوائل السور، هذه أغلب المفسرين يقولون فيها الله أعلم بمراده به، وإن كان بعض المفسرين تعرضوا لها فقالوا هي بعض أسماء الله تعالى، بعضهم قال هي أقسام أقسم الله تعالى بها، وبعضهم قال بل المراد بها نفس الحروف نفس الحروف المعجمية، أي ألف لام ميم يراد بها حرف الألف ويراد بها حرف اللام ويراد بها حرف الميم، وفي ذلك إشارة إلى أن هذا القرآن المعجز في لفظه مؤلف من مثل هذه الحروف التي يستطيع الناس أن يتكلموا بها. لكن أغلب المفسرين يقولون الله أعلم بمراده به. يقول الشيخ أحمد الأحمدي رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بمراك الأواه، لا تدبر كتاب الله، نظم في التفسير، يقول فواتح السور طرا أسلموا ما قيل فيهن الإله أعلم، فواتح السور طرا أسلموا ما قيل فيهن الإله أعلم، يعني الأسلم أن تقول الله أعلم بمراده. وكما ذكرت فإن كثيرا من أهل العلم تعرض لها وذكروا فيها ما يزيد على 30 قولا. واختار الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان أن المراد بها نفس الحروف المعجمية، استدل على ذلك بأنه لا يكاد تفتتح هذه السور بهذه الحروف إلا مع ذكر للقرآن الكريم، صاد والقرآن، قاف والقرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، فلا يكاد يوجد استثناء من ذلك إلا سورة مريم، كاف ها يا عين صاد، لم يذكر القرآن، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فلا ذكر القرآن هنا. وكذلك نون والقلم وما يسطرون. قال إلا إذا أريد بما يسطرون هنا القرآن وأريد بالساطر الملائكة، فحينئذ يحتمل أن يكون هذا أيضا ذكر لكم. بقية المواضع كلها فيها ذكر للقرآن أو الكتاب، وهذا يقتضي أن هذه الحروف لها علاقة بلفظ بمعنى القرآن أو بمعنى الكتاب. ووجه ذلك أن هذه الحروف، أنكم يا معشر قريش الذين خاطبهم القرآن الكريم، قد تحداكم الله تعالى بهذا القرآن فعجزتم عنه، لتعلموا أن هذا القرآن الذي عجزتم عن الاتيان بمثله هو مؤلف من هذه الحروف التي تتكلمونها العادية، التي هي حاء ميم عين سين قاف، والتي هي كاف هاء ياء عين صاد، والتي هي ألف لام ميم صاد، أو ألف لام ميم راء، أو ألف لام راء، أو ألف راء، فهم؟ ألف لام ميم راء، فهم؟ أو حاء ميم أو قاف أو صاد، يعني هذه الحروف نفسها. جيد. إذن قال ولم يكن في الذكر حشو يقع، وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول، معناه أنه ليس في القرآن شيء يراد به غير الظاهر إلا إذا دل عليه دليل. القرآن الكريم ألفاظه دالة على ظاهره، وما كان منه فيه مجاز فإنه توجد معه قرينة تدل عليه، ولا يوجد فيه شيء يراد به معنى بعيد لا تدل عليه قرينة. هذا لا يوجد. هذا النوع تفسير القرآن به يسمى عبثا، وقد وقع بعض غلاة المتصوفة فيه، سموه بالإشارة، ووقع أيضا فيه بعض الرافضة، فأتوا منه بأشياء مضحكة الحقيقة. يقولون مثلا والتين مراد به النبي صلى الله عليه وسلم، الزيتون أبو بكر، وطول السنين مثلا عثمان، وهذا هذا في الحقيقة هذا لا معنى له. وأيضا كذلك تفسير الرافضة لأن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لعائشة، هذا النوع عبث الحقيقة، سمى عبث، ليس تفسيرا ولا تأويلا، بل هو عبث. خالف في هذا طائفة تسمى بالمرجئة، قالوا إن الآيات التي وردت في عقاب العصاة من المسلمين مصروفة عن ظواهرها، وأن المراد هم هؤلاء المرجئة، عقيدتهم أنه لا تضر المعصية مع الإيمان، وقالوا ذلك بقياس فاسد، هو أنهم قالوا كما أن الطاعة لا تنفع مع الكفر، وهذا محل إجماع بين العلماء، الطاعة لا تنفع مع الكفر، مهما بلغ الإنسان من الطاعة وهو كافر فطاعته لا فائدة فيها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قالوا القياس يقتضي أيضا أن المعصية لا تضر مع الإيمان، لكن هذا القياس الذي جاءوا به قياس فاسد يقدح فيه بقادح من قوادح العلة يسمى فساد الاعتبار، وهو مخالفة النص. القياس لا عبرة به إذا كان مخالفا للنص، وقد جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بعذاب العصاة من المسلمين، بعذاب أكلة الربا، بعذاب من رمى المحصنات، جاءت النصوص الشرعية بثبوت عذاب عصاة المسلمين، والنصوص الشرعية لا يقاس معها. القياس إذا كان مخالفا للنص يقدح فيه بقادح من قوادح العلة يسمى فساد الاعتبار، هذا القياس فاسد الاعتبار.
غير معتبر لأنه مخالف للنص. قياس أصلا لا يوجد دم النص. القياس أصلا لا يقع إلا فيما لا نص فيه. ثم قال والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع. هنا أشار إلى مسألة وهي أن الدليل النقلي قد يقتضي القطع. يقتضي يريد بالقطع القطع العقلي للشرع. القطع العقلي له طرق معروفة هي القطعيات التي تكلم عنها المناطقة والأصوليون وهي الأوليات. أوليات العقول هذه قطعية. أوليات العقول كون الواحد ينصر اثنين وكون الكل أكبر من جزء هذا قطعا هذا مقطوع به عقلا ثبوته غير قابل للتزلزل غير قابل للانتفاء. والمحسوسات أيضا لا تقبل الرفع. كونك الآن مثلا تضع ساعة في ساعدك هذا أمر مهما بلغت أنا من قوة الحجة والإقناع لا أستطيع أن أقنعك بخلافي لأن عندك الدليل قطعي. ما هو الحس مشاهد تشاهد هذا لأن هذا أمر قطعي فهم. كذلك الوجدانيات أيضا قطعيات وهي القوى الباطنية التي يدرك الإنسان بها الانفعالات الباطنية كاللذة والألم كالجوع والعطش وهذا ذلك أيضا مصدوقها قطعي كذلك أيضا. وكذلك أيضا قسم مختلف فيه وهو القسم الذي يسمى المتواترات. مذهب جماهير الأصوليين والمناطقة أن التواتر أي أن النقل قد يقتضي إذا احتفت به القرائن من نقل الكافة عن الكافة وأحالت العادة أن يتواطأ الناس على الكذب أن يكون دليلا عقليا. انتبهوا التواتر دليل عقلي والشرع يعتبر العقل. هناك فرق بين التواتر والإجماع. الإجماع ليس دليلا عقليا لأن العقل يجيز أن يجمع الناس أن يتفق الناس جميعا على شيء ويكون خطأ ولكن الإجماع دليل شرعي. الشارع الله سبحانه وتعالى قدر وقضى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تتفق على حكم شرعي إلا كان صوابا. لكن هل الأمة معصومة في إجماعها في مسائل الطب مثلا أو في مسائل جغرافيا أو في غير ذلك؟ لا ليست معصومة. هنا يتضح لك الفرق بين الدليل العقلي والدليل الشرعي. الدليل العقلي لا يختلف في التواتر في الطب والتواتر في الشرع كلاهما يؤدي إلى القطع لكن الإجماع على الشرعي قطعي والإجماع على مثلا العادي الطبي مثلا نحن ذلك ليس قطعيا. مفهوم جيد. نعم هو الإجماع الله سبحانه وتعالى عصم الأمة في مجموعها بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد شخص معصوم شخص بعينه لا يوجد. كل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تصيب وتخطئ ولكن توجد عصمة في مجموع الأمة. معناه إذا اتفقت الأمة جميعا على أمر يتعلق بالشرع فهو صواب لكن هذا دليله شرعي وليس دليلا عقليا لأن العقل يجوز أن يتفق الناس على أمر وأن يكون باطلا. لكن التواتر إنما يكون على شيء محسوس. التواتر هو نقل شهادة على أمر محسوس مثلا رؤية الهلال. الرؤية نفترض أن الناس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وهذا كان ممكنا قبل لأن أصبح متعذرا بسبب هذه الفسائل التواصل. إذا كنت في مصر لا توجد في وسائل التواصل، جاءك خمسة من هناك يخبرون أنهم رأوا الهلال، وخمسة من هناك، واثنان من هناك، وواحد من مكان ثاني، العادة تحيل أن يكون هؤلاء قد اجتمعوا وقرروا أن يخبروا جميعا بأمر، العادة هذا لا يقع. فإذا حصل العدد الكبير وأحالت العادة أن يتواطؤوا على ذلك الشيء المحسوس، فإن العقل يحكم بأن هذا الأمر حق فيكون ثابت. وهذا كثير، نحن الآن مثلا كون صلاة الظهر بالنسبة للمقيم أربع ركعات، هذا الأمر ثبت عندنا بالتواتر، ولا أحد من المسلمين يخالفه فيه. تلقته الأجيال عن الأجيال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك دليل الشرعي، لكن هل يمكن أن نستدل بالعقل على أن الظهر أربع ركعات؟ نعم، نستدل بالعقل من جهة التواتر، من جهة التواتر نقول العقل يحيل أن يتواطأ هؤلاء الناس جميعا دون أن يقع منهم خلاف على هذا الأمر، مما يكون كذب. صفة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك. المسلمون الآن يختلفون في قراءة القرآن، يختلفون في الفقه، لكن هذه الصيغة لا خلاف فيها بين أهل العلم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، داخل هذه الصيغة متواترة، احنا دخلت الكافة عن الكافة عن الكافة، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام مخصوص على هيئة مخصوصة، فحفظوه فنقلوه لنا، فالعقل يحيل أن يتواطأ هؤلاء الناس جميعا على الكافة. إذن فالصحيح أن الدليل النقلي قد يفيد القطع إذا انضمت له شروط التواتر التي هي العدد الكثير، والصحيح أنه غير محدد، أنه غير محدد، ولأن المدار فيه ليس على العدد في الحقيقة، وإنما المدار على ما تحيل العادة التواطؤ فيه على الكذب. لكن اتفقوا على أنه ينبغي أن يكون أكثر من أربعة، لأن ما دون الأربعة في الحقيقة قليل، وهو داخل في الآحد، ومنهم من تعرض لعدده، وقد قال السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته في الحديث قال: وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب في المتواتر، وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود، والقول باثنى عشر أو عشرين يروى، وأربعين أو سبعين، والبعض منهم قد رأى فيه العدم، وبعضهم عزته، وهو وهم خطأ، بل الصواب أنه كثير، وفيه لي مؤلف نظير. سيوطي ألف في الأحاديث المتواترة: خمس وسبعون رووا من كذب، ومنهم العشرة، ثم انتسب له حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين. فشروط التواتر أربعة: الشرط الأول أن يكون على شيء محسوس، فالأمور العقلية لا يتواتر عليها، مثلا اتفاق اليهودي اتفاق النصارى على أن الله ذلك ثلاثين، جل الله تعالى عن ذلك وتعالى عنه علوا كثيرا، هذا لحقيقة لا يسمى تواترا، الأمور العقلية الاتفاق فيها لا يسمى تواتر، ولا يعتبر دليلا شرعيا، إذا تواطأت وتوافقت أمة على رأي عقلي فكري نظري عقلي فهذا لا يسمى تواتر. إذن لا بد أن يكون الشيء محسوس، محسوس معناه أنه يدركه بإحدى الحواس الخمس، معناه قول قاله شخص أو شيء رأى أو شيء سمعه، لا بد أن يكون محسوس. مفهوم. الشرط الثاني العدد الكبير، والشرط الثالث أن يكون في سائر طبقات، والشرط الرابع أن تحيل العادة، وهذا الأهم، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وقوله والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع، معناه أن النقل بالمنضم يفيد القطع، قد يفيد القطع إذا وجدت شروط التواتر، ورد بهذا على الرازي الإمام، المتكلمون من الأصوليين إذا قالوا الإمام فإنهم يعنون به الرازي، وهو قد أنكر أن النقل
قد يفيد التواتر. قال لأن اللفظ يتوقف صحة إفادته القطع على انتفاء المجاز وانتفاء الاشتراك وانتفاء النقل وانتفاء الحذف والإضمار والنسخ، وهذه الأشياء يجهل القطع بها، لكن ما قاله ضعيف، ولذلك وهنه بقوله والعكس له بعيد. أي عكس ما ذكرنا مستبعد. فصحيح أن الدليل النطقي قد يفيد القطع إذا احتفت به القرائن التي ذكرها أهل العلماء في شروط التواتر. وقوله والعكس له أي وعكسه بعيد، يعني مستبعد. وقوله يفيد للقطع، يفيد في الحقيقة هذا المفعول يصح انصبابه على قطع، ولكن اضطر لإدخال اللام فقال يفيد للقطع. لو قال يفيد القطع فإن الفعل يصح انصبابه على المفعول مباشرة دون شرط التعدية إليه بالحرف، ولكن دعته ضرورة الشعر إلى إدخال اللام هنا. نعم، إذن نختصر على هذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.